السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى أيها السابقون، مرحبا بكم في رحاب السابقين والسابقات. ربنا يجمعنا وإياكم دائما في الفردوس الأعلى ويغنمنا وإياكم فوزا بليلة القدر، اللهم آمين. النهاردة الحلقة رقم 22، وما زلنا نتكلم عن علو مهمة النساء، وبنذكر النماذج الجميلة علشان تتأسى بهن نساؤنا في كل مكان، ويعتبروهم قدوة لهن في زمن ضاعت فيه أكثر قدوات ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اتكلمنا المرة اللي فاتت يا جماعة عن أم سليم، أم سليم اللي هي أم أنس بن مالك. أم أنس بن مالك بعد ما مات زوجها مالك كانت تلقن أنس الشهادتين، كل لا إله إلا الله، كل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت دائما تلقن الشهادتين وتعلمه الإيمان رضي الله عنها وارضاها. وده واجب كل أم إن هي ترضع ابنها الطاعة والبعد عن المعصية ومحبة ربنا سبحانه وتعالى ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم. أذكر إن أخت سورية ربنا يحفظها ويبارك فيها بتقول إن ابنها ختم القرآن وعنده 5 سنين، فلما سألوها عن السبب قالت إن أنا وأنا كنت حامل في ابني دوت كنت دائما أقرأ كل يوم 5 أجزاء قرآن بفضل الله سبحانه وتعالى. فالابن تأثر، هو الابن بيتأثر هو في بطن أمه، طبعا بيتأثر هو في بطن أمه بالأحوال اللي عايشها الأم. ويمكن كان الأطباء عملوا تجارب على امرأة مدخنة، فعملوا أشعة تلفزيونية على بطنها على الجنين، فلقوا أن الجنين ساكن وهادي، وأول ما تبتدي تولع سجارة بيحدث للجنين حركات تشنجية وعصبية غريبة جدا جدا جدا. فبيتأثر الجنين بأحوال أمه، سواء كانت أحوال إيمانية أو أحوال غير إيمانية، أحوال فيها طاعة أو أحوال فيها معصية، الجنين بيتأثر بأمه تأثر عجيب جدا. الابن من كتر تأثره بالقرآن اللي كانت بتقرأه الأم طوال فترة الحمل نزل محب للقرآن جدا، 5 سنوات بالظبط كان خاتم القرآن بفضل الله سبحانه وتعالى. ربنا يبارك في أولاد المسلمين جميعا ويربنا أولادنا ويكونوا كسلفنا الصالح رضي الله عنهم أرضاهم. تعالوا نكمل مع أم سليم. أم سليم كانت يعني زي ما قلت لكم كده ابنها أنس كان هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وزي ما انتم عارفين تزوجها أبو طلحة الأنصاري وكان مهرها الإسلام. أبو طلحة الأنصاري ربنا أكرمه وأنجب منها ولد، الولد ده كان لسه طفل صغير كده. ففي يوم من الأيام الولد ده مرض، والحديث في الصحيح مرض مرض شديد جدا. فأبو طلحة خارج برا رايح شغله وتجارته وزعلان جدا على الولد، فلما خرج مات الولد، مات الولد وأبو طلحة كان خارج البيت. فالمهم أم سليم ما كان منها إلا أنها كلمت أهله وأهلها، قالت لا أحد يخبر أبا طلحة بموت ولده إلا أنا، حدش يخبره. فراحت واخدة طفلها الصغير ده وراحت مغسلاه ومكفناه ومغطياه وحطاه زي ما هو. جاي أبو طلحة من بره لقى زوجته أم سليم قد تزينت كأجمل ما تكون النساء وعدت له الطعام، فسألها كيف حال الولد؟ قالت هو أهدأ ما يكون. أهدأ ما يكون تحتمل معنيين، إن هو مات خلاص أو إن هو خف خلاص. فهي عرضت بالكلام قالت هو أهدأ ما يكون. فأكل وشرب أبو طلحة الأنصاري وأصاب من امرأته أم سليم ما يصيب الرجل من امرأته. ثم بعد ذلك قالت له يا أبا طلحة لو أن أناسا تركوا عارية عند أحد، سابوا حاجة كده إيه أمانة عند حد، ثم جاءوا بعد ذلك ليطلبوها، هل لهم أن يعطوهم الأمانة؟ لا طبعا، ده أمانة بتاعتهم ده حقهم. قالت ولكنها قد طال عليها الزمن، يعني سايبينها بقالهم 3-4 سنين. قال ذلك أحرى وأدعى أن هم يردوا الأمانة. قالت إذن فاحتسب ولدك، فلقد ردت الأمانة إلى خالقها جل وعلا، لقد مات ولدك. فزعل جدا وقال لها سبتيني لحد ما أكلت وشربت وأتيتك وشعف إيه، وراح شكاها للنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال بارك الله لكما في غابر ليلتكما، يقول الراوي فلقد رزقها الله عز وجل من تلك الليلة بولد صالح، أنجب بعد ذلك 10 من الأولاد كلهم حفظوا القرآن، وفي رواية كلهم جاهدوا في سبيل الله جل وعلا. ده مثل عظيم جدا لعلو الهمة في الصبر على البلاء، لدرجة أن الأم بنفسها تستقبل هذا الحدث العظيم موت ابنها وطفلها وحبيبها بهذا الصبر والثبات والرضا عن الخالق جل جلاله، حتى يعني تكون مثلا لكل أم فقدت ولدها. أسأل الله عز وجل أن يبارك في جميع المسلمين. وأنا بعطي هدية لكل أم فقدت ولدها، بعطيها هدية من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الترمذي بإسناد حسن، يقول إن الله عز وجل يأمر ملائكته بقبض روح ابن عبده المؤمن. فإذا ما قبض روح ابن عبد المؤمن يقول جل وعلا وهو أعلم سبحانه وتعالى: أقبضتم ابن عبد المؤمن؟ يقولون بلى يا رب. أقبضتم ثمرة فؤاده؟ يقولون بلى يا رب. فيقول جل وعلا: فكيف وجدتموه وهو أعلم؟ يعني كان بيعمل إيه لما مات ابنه؟ قالوا: وجدناه يحمدك ويسترجع. أول ما مات ابنه قال: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول جل جلاله: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. يا الله. طب خذ بقى الحديث الثاني ده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث، يعني الإثم، يعني لم يبلغوا التكليف، سن التكليف، إلا أدخلهم الله عز وجل الجنة بفضل رحمته إياهم. فيقول الأولاد اللي هم ماتوا يقال لهم ادخلوا الجنة، فيقول: لا، حتى يدخل أبوانا. فيقول جل وعلا: ادخلوا الجنة أنتم وأبواكم. يا الله، كل ده بفضل من ربنا سبحانه وتعالى. ندي مثال ثالث جميل برضو، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك صحابي كان عنده ولد صغير، كان لما الصحابي ده كان بيقعد مع النبي عليه الصلاة والسلام كان ابنه ده يفضل يتنطط حواليه ويمين وشمال، فالنبي سأله فقال: أتحبه؟ الرجل جاوب جواب عجيب جدا جدا، يعني ما سمعته من قبل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتحبه؟ بتحب ابنك ده؟ قال: أحبك الله كما أحبه يا رسول الله. ربنا يحبك يا رسول الله زي ما أنا بحب ابني ده. يا إجابة غريبة جدا يعني. المهم بعد كم يوم غاب هذا الصحابي الجليل، فالنبي سأل عنه: أين فلان؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم من حبه للصحابة كان يتفقد الصحابة دائما: أين فلان؟ قالوا: غاب يا رسول الله، لأنه قد مات ولد الذي كنت تراه، يعني ابنه اللي كان بيلعب حوله ده مات. فذهب النبي عزيم وقال له: أكنت تحب أن تمتع به عمرك كله، أو أنك يعني كنت تحب أن ابنه ده يعيش عمرك كله وتتمتع بوجوده وجوازه وولاده وكلام ده كله، أم أنك تحب ألا تأتي يوم القيامة إلى باب من أبواب الجنة الثمانية إلا وجدته ينتظرك عنده؟ قال: بل لا أجد يوم القيامة بابا إلا وجدتني ينتظرني عنده. فقال: فهو لك إن شاء الله، هتلاقي منتظرك على أبواب الجنة الثمانية. فقال واحد من الصحابة: أهو له خاصة يا رسول الله أم لكلنا؟ قال: بل لكلكم، بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. الإنسان لما يصبر ويحتسب إن شاء الله يؤجر يوم القيامة ويؤجر في الدنيا والآخرة. ربنا يغنمنا وإياكم الخير دائما بفضل الله سبحانه وتعالى. فأم سليمة احتسبت ولده ورضيت بهذا القضاء، فأكرمها الله عز وجل في الدنيا والآخرة، حتى سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت أم سليم في جنة الرحمن جل وعلا، فهي من ضمن النساء اللواتي بشرن بجنة الرحمن سبحانه وتعالى. ده مثل عظيم جدا لكل أخت مسلمة، إن هي ترضى بأقل القليل من أجل أن تفوز برضوان الرب الجليل. جالك واحد يجوزك، مش لازم بقى تقعد تشترط عليه، شبكة بعشرين ألف مؤخر 200 ألف، والشقة لازم تكون على النيل، ولابد أن يكون الفرش جاي من إيطاليا، ولابد مش عارف إيه، وأنا مش أقل من بنت خالتي، أصل بنت خالتي جوزت مش عارف مين، وبنت عمي جوزت في وجارتي وزميلتي في مدرسة جوزت. بصي لأهم حاجة أمرك بها النبي عليه السلام، قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: إذا أتاكم، وحسن بعض أهل العلم: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا، يعني لو ما عملتوش كده تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. يا الله، أهم حاجة أنك ترضي بإنسان عنده دين. هتفرحي بإيه لما يجوزك واحد مليونير وما عندوش دين؟ مش معنى كده أن كل مليونير ما عندوش دين، لكن بتكلم عموما يعني أن لو جالك واحد عنده فلوس بس ما عندوش دين هتفرحي بإيه؟ هيجي لك ويجيب لك قصر ولا فيلا ولا ويبعدك عن طاعة ربنا ويبعدك عن جنة الرحمن ويبعدك عن اتباع سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، ويكون سبب دخولك النار. يبقى فرحتي ان واحدة تفرح بقرشين ثلاثة وبعد كده تودي نفسها في ربنا عافينا عافيك، لا بالعكس، ده انت تعيشي مع زوج محترم انسان فاضل يعينك على طاعة ربنا سبحانه وتعالى في مقابل ان هو ياخد بايدك الى جنة الرحمن سبحانه وتعالى. وانا اعطيك مثال على ذلك، مثال جميل جدا 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 فوق ما تتخيلي، بس تصلى على حبيبي صلى الله عليه وسلم. كان في احد التابعين وهو سيد من سادات التابعين هو سعيد ابن المسيب، والقصة اوردها الامام الذهبي في سير اعلام النبلاء، واوردها الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية. سعيد ابن المسيب رحمه الله رحمه الله كان عنده بنت يعني في غاية الحسن والجمال والادب والعلم والتقوى والورع، يضرب بها المثل مين اللي سمع عنها؟ سمع عنها أمير المؤمنين في هذا الوقت عبد الملك ابن مروان. عبد الملك ابن مروان طلب من سعيد المسيب أن يجوز بنته لابنه اللي هو الوليد ابن عبد الملك. عبد الملك ابن مروان مش بيحكم دولة ولا محافظة، بيحكم 26 دولة. عايزك تتخيل معايا القصة دي يعني وتتأملها تماما. بيحكم 26 دولة، 26 دولة، وجاي يقول لواحد عايز بنتك لابني، يا دي الشرف يا دي الهنا يعني يا دي السعادة. النهاردة لو واحد عرف ان محافظ ولا وزير ولا رئيس وزراء ولا حتى مدير عام او غير، المهم يعني ايه جاي عايز بنتي لابنه، يعني يعني فرحان جدا يعني. فتخيل ان واحد طالب اني هجوز بنت سعيد المسيب لمين؟ لابن امير المؤمنين، وهو كمان بعد كده هيبقى امير المؤمنين، هيبقى خليفة من بعده اللي هو الوليد ابن عبد الملك، يعني بعد عبد الملك بن مروان هيتعين بعدها برضو من ضمن اللي هياخدوا الموضوع ده الوليد ابن عبد الملك. فالمهم قدر ربنا سبحانه وتعالى ان سعيد بن مسيب رفض. سبحان الله. طيب ليه يعني؟ هو كده. طب راح عبد الملك بن مروان راح موسط ناس علشان سعيد بن مسيب يوافق، راح رافض برضو، وكلم ناس ورفض، وحصلت مشاكل كبيرة جدا ورغم ذلك رفض. امال جوزها لمين؟ تخيل حضرتك جوزها لمين؟ جوزها لشاب فقير جدا جدا جدا، وهتشوف دلوقتي مدى الفقر اللي هو فيه. اسمه كثير ابن ابي وداع. كثير ابن ابي وداع ده كان من تلاميذ سعيد بن المسيب، كان من انجب تلاميذه. غاب عن المجلس بتاع العلم حوالي 4-5 ايام فقابله سعيد بن المسيب. اين كنت يا كثير؟ قال له لقد ماتت زوجتي فكنت ادفنها، فقعدت 4 ايام كده حزنان عليها يعني. فقال له سعيد بن مسيب فهل استحدثت زوجا غيرها؟ يعني يا ترى اتجوزت تاني ولا لسه قاعد من غير زوجة؟ فقال له يا أبا محمد ومن يزوجني وأنا لا أمتلك من الدنيا سوى درهمين أو 3؟ فقال له سعيد بن مسيب لو فعلت أنا تفعل؟ لو أنا هجوزك بقى بنتي على 2 درهمين أو 3 توافق يا كثير؟ طبعا كثير مش مستوعب الموضوع ده، مين ده وعارف ان بنت سعيد بن مسيب طلبها مين؟ امير المؤمنين ورفض، هجوز الواحد ما عندوش غير 2 درهمين أو 3؟ 2-3 كده. فقال له او تفعل يا ابا محمد؟ ابو محمد دي الكنيه بتاعت سعيد بن مسيب. قال افعل. فقام سعيد بن مسيب في نفس اللحظه وقال احمد الله واستعينه واستغفره واصلي واسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اما بعد يا كثير فلقد زوجتك ابنتي على 2 درهمين وفي رواية على 3 دراهم. طبعا يعني طبعا كثير من الوداع مبقاش مصدق نفسه، وكان في اليوم ده كان صايم، فبيقول فذهبت إلى البيت وأقدامي تسابق الريح من فرحتي، طبعا فرحان فرحة شديدة جدا. قال وكنت صائما فسمعت أذان المغرب فعجلت بالإفطار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك كما تزال أمتي بخير مع عجلة الإفطار وأخرت السحور. فالمهم قال فعجلت الافطار. الافطار كان ايه يا جماعه؟ ما كانش مايونيز وبطن صليق وجريب فروت ومش عارف ايه والكلام ده كله، ولا شاورما ولا بتاع، كان خبزا وزيتا. يا سبحان الله، وكانوا ناس في قمه الرضا عن الله سبحانه وتعالى. ارض بتبقى المائده مليانه من اصناف الاطعمه والمشروبات والعصائر، والراجل قاعد وزهقان وفين الاكله الفلانيه، ينفع الاكل من غير كذا؟ فاهم ازاي؟ طب فين الجمبري وفين مش عارف ايه؟ سبحان الله، وقليل من عباد الشكور. قال فعجلت الإفطار فكان خبزا وزيتا ولسه بياكل بسم الله. قال فسمعت أحدا يطرق على الباب فقلت من؟ فقال سعيد. قال ففكرت في كل سعيد إلا سعيد بن المسيب. ليه؟ قال فإنه لم يرى منذ 40 سنة إلا ما بين البيت والمسجد. 40 سنة يا جماعة ما بين البيت والمسجد، ما بيروحش أي حتة تانية. قال ففتحت فإذا هو سعيد بن المسيب اللي هو شيخه بقى. فقلت يا أبا محمد يرحمك الله هل أخبرتني حتى أتيك؟ معقول أنت اللي جيني لحد عندي؟ فقال له سعيد بن مسيب، شوف تواضع العلماء، قال مثلك أحق أن يؤتى، لأ ده أنت اللي ليك حق علينا، إحنا نجيلك لحد عندك. ثم قال له يا كثير لقد سمعت أنك شاب عزب، أنا عرفت أنك النهاردة أنت زوجتك ماتت، فكرهت أن تبيت الليلة بلا زوجة. يا الله، تعال النهاردة بقى نشوف اللي الحموات بيعملوا ايه النهارده، والرجاله بيعملوا ايه النهارده في اللي جاي يتقدم لبنته. ربنا عافينا وعافيك، يعني ذل الابل بيرهوله، فمزوج وكيب كذا وتسوي كذا، ما كانتش الشقه تبقى 5 مطارح وثلاث 4 حمامات و2 ريسبشن يكون مستويين والسيراميك مش عارف ازاي ده الجوازه بتبوظ على رجل الانطريه مش مذهبه فاهم ازاي يعني سبحان الله. فقال فكرهت ان تبيت الليله بلا زوجه. زوجته اللي هي بنت سعيد المسيب كان حاططها فين؟ ورا ظهره. هو طبعا جوزها له خلاص قد زوجتك على درامين او ثلاث, وراح واخد البنت وحطها في قلب الدار وقفل باب ومشي. ما جاش بقى في وسط الموضوع ده وقال له طب يا ابني معلش يعني برضه عشان ضمان مستقبل بنت يعني مش معقول اسيبها كده. طب يا حبيبي ادي الزوجه ايه بس معلش بس امضي هنا بس على الورقه دي ونبقى نتفاهم بعدين. طب يا حبيبي بس القايمه بس فاهم ازاي. ما عملش الكلام ده خالص. ما خسرش جوز بنته عشان دنيا. وده مش معناه ان احنا برضه ما نامنش بناتنا, نامنهم في زمن خربت فيه اكثر الزمم صح, بس ما يبقاش الدنيا بالمنظر ده. ما تبقاش الموضوع عباره عن بيع وشروه, لا الموضوع مش كده خالص. فقال هذه زوجتك, وراح قافل الباب ومشي. ايه اللي حصل؟ خد بالك بقى. قال كثير بن ابي وداعه فسقطت المراه من الحياء. من ايه؟ من الحياء. الله يرحمه كان راجل طيب فاهم ازاي؟ يعني كانت المراه مجرد ما تشوف راجل يغمى عليها. دلوقتي احنا بنمشي نتعاكس في الشارع يعني فاهم ازاي؟ فسبحان الله. فايه؟ فسقطت المراه من الحياء. قال فحمدت الله عز وجل. ليه؟ قال لي ان انا خفت لحسن تشوف في ليله الدخله الخبز والزيت, يعني ليله الدخله خبز وزيت وبعد كده هناكل كراتين فاهم ازاي؟ فقال اما انا فخبأت الخبز والزيت وصعدت على سطح البيت. ليه؟ عشان ينادوا على واحد صاحبه ساكن في البيت اللي جنبه عشان يجيب له اي حاجه يعني فلوس كده عشان ايه يقدر يعيش مع الزوجه دي شويه لحد ما ربنا يفرج عنه. فنادى يا فلان يا فلان. اتري ام كثير كانت قاعده عند ام فلان ده. فطلعت ماذا تريد يا كثير بتنادى على صاحبك ليه؟ قال ابدا يا امه تزوجت فاحتاج الى بعض المال حتى استعين على عيشه مع زوجتي. قالت له تزوجت يا كثير؟ قالها اجل يا امه. قالت فوجهي من وجهك حرام ان قربت منها قبل الثلاث. اوعى تقرب لها قبل ثلاث ايام, خدها كده بظبطها كده وعين تتجوز. قال لها حاضر. فجت الام كثير وراحت واخده البنت مفوقها وراحت واخدها عندها البيت. ثلاث ايام بقى صنفره ودوك وش اول وش ثاني وظبطتها وخليتها زي الفل وراحت مدخلها على ايه؟ على كثير ابن ابي وداعه. قال فدخلت بها فاذا هي من اجمل النساء واذا هي من احفظ النساء لكتاب الله ومن اعلم النساء بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اعلم النساء بحق الزوج. قال فبت معها بانعم ليله. فلما اصبح الصباح اردت ان اذهب لاتعلم العلم على يد ابيها سعيد بن المسيب. فقالت إلى أين أنت ذاهب يا كثير؟ قلت إلى مجلس أبيك حتى أتعلم العلم. قالت لا بل اجلس أنا أعلمك علم سعيد بن المسيب. الله أكبر ما شاء الله. أدي النساء ده كان آخر إنتاج المصنع بعدها قفل. خد بالك يعني سبحان الله الواحد يقول لا النساء بالمنظر ده كان كمل الكتيبة كلها يعني فسبحان الله. قالت اجلس أنا أعلمك علم سعيد بن المسيب. وجلست تعلم كثير بن أبي وداعة علم أبيها سعيد بن المسيب. عشان تكون عندك الهمة العالية دي أختنا الفاضلة أن أنت تطلب العلم لحد ما تعلمي زوجك وأولادك ومش عيب. يعني الزوج لما يتعلم من زوجته مش عيب لو عندها علم ما شاء الله اتعلم منها. والإنسان يقبل الحق من أي إنسان كائنا من كان, إيه المشكلة؟ فهذا مثل عظيم جدا عشان تعلو همة من النساء وعشان نشوف نوري النساء ونوري الرجالة برضو قد إيه النساء كان عندهم ما شاء الله علو همة في كل أنواع العلوم بل وفي كل مناحي الحياة بفضل الله سبحانه وتعالى. آخر مثل نختم به وزي ما قلت لكم إن من أخصب تخير, لكن أنا بقول إن من أخصب تحير. أنا محتار أنقي مين وأسيب مين, لكن نختم بآخر مثل في علو الهمة في البذل والعطاء والتضحية من أجل دين الله عز وجل. مثال عظيم جدا ألا وهو الخنساء. الخنساء دي يا جماعة في الجاهلية قبل أن تسلم كان ليها أخ برضو كافر كان اسمه صخر. صخر دوت في يوم من الأيام واحد قتله. فلما مات قالت الخنساء والله لأملأن الدنيا عويلا وبكاء على صخر. انا افضل بقى كده افضل عيط عليه واملى الدنيا كلها والناس كلها تتكلم وتتحدث في الكتب والتواريخ عن بكاء على صخر. وكانت تنشد شعرا سطره التاريخ كانت تقول يذكرني طلوع الشمس صخرا واذكره بكل غروب شمسي ولولا كثرة الباكين حولي على اخوانهم لقاتلت نفسي. اللي هي بيسموها العلماء ايه؟ التسلي, التسلية. الانسان يتسلى بمصيبة غيره. إنسان بيبقى مريض بمرض معين ربنا يشفي جميع مرضى المسلمين وهو قاعد في البيت حاسس بأنه ما فيش حد مريض في الدنيا غيره. طيب اتنقل المستشفى ودخل عنبر فيه كل الناس مرضين نفس المرض بتاعه، خد بالك، فنام على السرير، اللي جنبه بيتأوه، واللي قدامه بيصرخ، واللي هنا مركب له أكسجين، واللي دوت موصلين المحاليل. فلما يشوف اللي حواليه يقول لا ده انا الحمد لله رب العالمين، ده احسن من غيري، فيهون عليه مصيبته لانه راى مصائب غيره. واحد ابوه مات فحزنان عليه، فلما يفتكر ان ناس كثيره جدا ابهاتهم ماتوا، فيعني برضه بتهون عليه المصيبه. واحد ابنه مات، فلما يعرف ان في ناس كثيره جدا ابنائهم ماتوا فبتهون عليه المصيبه، وهكذا. فبتهون المصائب لما ايه، لما تشوف غيرك اصيبه وابتلي بنفس المصيبه. ولذلك كان من ضمن عذاب اهل النار المعنوي ان مفيش تسليم. انت عارف عذاب اهل النار ربنا عارفين عافيك، في عذاب حسي وعذاب معنوي، والعذاب المعنوي عند اهل النار اشد من العذاب الحسي. يعني من ضمن العذاب المعنوي مثلا على سبيل المثال ان اهل النار بتتضخم اجسامهم ضخامه غير عاديه، كما ثبت ذلك في الحديث الذي رواه مسلم والترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ضرس الكافر، وفي رواية ناب الكافر يوم القيامة مثل أحد. ضرس الواحد الإنسان في بقه 32 ضرس وسنة، كل سنة وكل ضرس في حجم جبل أحد. تقول لي كلام مش معقول، هقول لك كلام معقول لما تشوف بقية الحديث. ضرس الكافر يوم القيامة مثل أحد، وسمك جلده 40 ذراعا، وفي رواية 70 ذراعا. ولا اختلاف بين الروايات، لأن كفر بين الناس عايزا بلا من يكفر يعني يختلف كفر هذا عن هذا. وسمك جلدي، طب اسمعنا الجلد مش اللحم ولا العظم؟ قال لك لان مراكز الاعصاب كلها في الجلد مش في اللحم. والدليل على ذلك قول المولى عز وجل في سوره النساء كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. يبقى الذوق فين؟ في الجلد، خد بالك. وسمك جلده 40 ذراعا، ومجلسه من جهنم، وفي روايه ما بين منكبي كما بين مكه والمدينه. من مكه والمدينه دي حوالي 450 كيلو. حط بقى في الجسم ده كده 32 جبل احد، يبقى مظبوط صح كده، ويبقى ايه ودرس الكافر. فضخامه جسم عجيبه جدا. طب ليه؟ قال لك اصل نار الاخره مش زي نار الدنيا. النبي عليه الصلاه والسلام يقول كما عند مسلم ناركم هذه التي توقدون عليها هي جزء من 70 جزءا من نار الاخره، وفي روايه احمد هي جزء من 100 جزء. فقال يا رسول الله وان كانت نار الدنيا لكافيه، يعني لو هنتعذب يوم القيامه بنار الدنيا ده كفايه قوي. قال أجل ولكنها فضلت عليها، يعني نار الآخرة فضلت على نار الدنيا ب69 جزءا كلها مثل حرها. فالنار الضخمة دي عايز جسم ضخم برضه عشان بقى تفضل تاكل فيه ومش عارف ايه، وأول ما يخلص الجلد يطلع له جلد تاني يخلص، وهكذا إلى ما لا نهاية. ربنا عافينا وعافيكم يا رب العالمين، واجعلنا وإياكم من أهل الفردوس الأعلى، اللهم آمين. خد بالك بقى، فده عذاب حسي. عذاب حسي التاني بقى الغسلين والغصاق والزقوم ومش عارف ايه، واوديه النار ونار فوق ونار تحت، والمهاد من النار والفراش من النار والغطاء من النار والاكل من النار والشرب من النار. عذاب ربنا عارفين عافيك ده عذاب حسي. طب العذاب المعنوي، كلما دخلت امه لعنت اختها، يبقى هما الاثنين في النار، وده بيشتم في ده وده بيشتم في ده. يقول له انت السبب، انت اللي وديت النار جهنم، انا كنت كويس وانا كنت وانت السبب، انت اللي اغوتني، انت اللي دمرتني. كلما دخلت امه ايه لعنت اختها. عذاب تاني معنوي من ضمن العذاب المعنوي ان يعني ايه، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، انما يخش عصاة الموحدين النار مع الكفار، ايه اللي يحصل؟ اللي يحصل ان الكفار هيقولوا لعصاة المسلمين ما اغنى عنكم اسلامكم، انتوا اسلمتوا وكده واحنا كفرنا واحنا الاثنين في النار مع بعض. فيغضب الله عز وجل للموحدين فيأمر الملائكة فتخرجهم من النار. خد بالك بقى، فلا يبقى في النار الا من سيخلد في النار، فتغلق عليهم أبواب جهنم ويحبس كل واحد منهم في مكان فلا يرى الآخر. فيظن كل واحد منهم إيه؟ إن هو فضل في النار لوحده. خدت بالك؟ طب هو كان يعني رغم عذاب النار الشديد لكن كان بيتسلى إن اللي جنبه برضه بيعذب، إنما بقى لما يتحبس لوحده فيقول لك إيه؟ سجن انفرادي في النار. تخيل؟ فيظن إن ما فيش حد في النار إلا هو لوحده بس. يبقى ما عندهمش عذاب، ما عندهمش إيه؟ التسلية. يبقى من ضمن العذاب الذي يسلط عليها النار ان مفيش تسليه في النار. لكن اشد عذاب لاهل النار اللي هو ايه؟ حجبهم عن رؤيه الواحد القهار سبحانه وتعالى. كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ولذلك قال الامام ابن القيم في حد الارواح رحمه الله رحمه الله، قال والله ما تلذذ اهل الجنه بنعيم مثل رؤيه وجه الرب الرحيم، وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره، الذين احسنوا الحسنى وزياده. وما تعذب اهل النار بمثل عذاب حجبهم عن رؤية الله، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نرجع للخنساء في عجلة سريعة كده. فالخنساء لما مات صخر قعدت بتقول الشعر ده وبكاء وعويل. طب بعد كده أسلمت، لما أسلمت وولادها بقى كبروا وجوزها مات خلاص، فأدركت معركة القادسية في زمن عمر بن الخطاب، كان قائد معركة القادسية كان سعد بن أبي وقاص، فراحت مقدمة أولادها الأربعة وراحت مجمعهم تعالوا، قالت والله يا أولادي إنكم لأبناء رجل واحد، وإني لأحتسبكم عند الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، فاصبروا وتكفنوا وتحنطوا وأخلصوا الجهاد في سبيل الله. إلا أربعة دخلوا ولا أربعة استشهدوا، فجاء الناس يهنئونها أبشري فقد استشهدوا، قالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم وإني لأحتسبهم عند الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. دي كانت أمثلة بسيطة جدا لعلو همة النساء، أسأل الله عز وجل أن تعلو همم نسائنا بإذن الله جل وعلا، وأن يجمعنا بكم جميعا في جنات الفردوس التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نلتقي غدا إن شاء الله على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.